أيها الأحبة في الله، في هذا اللقاء حول هذا الموضوع وقفات سريعة. الأولى بين يدي الموضوع، والثانية لله رب العالمين، والثالثة ما يراعى قبل السفر، والرابعة بدء السفر، والخامسة أثناء الطريق، والسادسة الوصول إلى البلد المقصود، ثم العودة، وأخيرا القدوم. أيها الأحبة في الله، نلمح في السفر فوائد ومنافع، ففيه تلاقح الأفكار، وفيه تجدد المعارف، وفيه تعدد زوايا نظرنا نحو الأشياء، بما يمكننا من إعطاء الشيء حكمه الصحيح. بالسفر يعرف المرء رفيقه، بل يختبر نفسه، حتى قال بعض العرب: سمي السفر سفرا لإسفاره عن أخلاق الرجال. وبه يعرف المرء نعمة الاستقرار والطمأنينة، وما تثمره هذه الطمأنينة من إنتاج حسن في كل صعيد. وفي السفر تعويد النفس على المكابدة، وأعظم المكابدات الغربة وفراق الأحباب. ولهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وحين سئل بعض العلماء عن سبب ذلك قال: على البديهة، لأن فيه فراق الأحباب. أخي المحب، إذا كنت تستقبل سفرا من أسفار الدنيا، خير أيامك فيه هي حط رحالك ولقيا أحبابك، فاعلم أيها المحب أن حياتنا كلها في الحقيقة سفر آخر، فلتكن نهايته في جنات خلد بنية حسنة وعمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الوقفة الثانية لله رب العالمين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خطراتنا، سكناتنا، حركاتنا، قليل عملنا وكثيره، كلها لله عز وجل وحده. ليس هناك لحظة من لحظات حياتنا لغير الله عز وجل، بل حتى إن تضمنت لهوا مباحا ولعبا جائزا، فإن هذا اللعب وذلك اللهو لا بد أن يكون في إطار مرضاة الله عز وجل. ولهذا ليكن سفرنا أحبتي في الله طاعة لله تعالى لا معصية فيه. ولهذا كان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. فكانت أسفار المسلم كلها من أجل طاعة الله عز وجل ورضوانه. لنشاور في سفرنا بما يعيننا على حفظ ديننا ودنيانا وأوقاتنا وأموالنا، لنبادر إلى التوبة والاستغفار في كل وقت، لا سيما في مثل هذه المواضع التي تكثر فيها أسباب الردى. لنعقد النية على أن نجعل من سفرنا طريقا للدعوة إلى الله عز وجل ونفع الناس، بتعليم جاهل أو إعانة محتاج أو دعم جمعية خيرية نشطة بمال أو رأي أو دلالة. والدعوة إلى الله وإن عجزنا عنها بأساليب كثيرة، ولكننا لن نعجز عنها بأسلوب الشريط والمطوية والكلمة السهلة الميسرة، فيكون كل عمل الإنسان لله عز وجل وحده. لنختار الرفيق الذي يعين على الهدى ويدل على التقى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لندع غشيان كل مكان يكون سببا لرقة ديننا وضعف يقيننا. الوقفة الثالثة: ما يراعى قبل السفر. قبل السفر نحتاج إلى جملة من الأحكام والآداب، منها أن نعرف ما هو السفر حتى نعلق الأحكام الشرعية بذلك السفر. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن السفر هو مسافة محددة معينة، فبعضهم قال بأنها ما يقارب من 25 كيلا، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول من أقوال ابن عمر. وبعضهم قال بأنها ما يقارب من 40 كيلا، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها ما بين 80 كيل إلى 90 كيل. وهناك قول آخر مال إليه جمع من المحققين، وهو أرجح الأقوال، أن السفر هو ما يسمى سفرا عرفا. فما كان في العرف يسمى سفرا فهو السفر الذي تعلق به أحكام السفر من رخصة القصر والجمع والتيمم وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر. والناس يعتبرون في السفر أحوالا كثيرة، منها أن الإنسان لا يكون مسافرا حتى يخرج من البلد ويجاوز البنيان، ومنها أن يقصد المسافة الطويلة التي يسميها الناس سفرا. ومما يؤكد وصف السفر أحيانا المبيت، أن يتزود، ولكن المبيت والتزود على الصحيح أنها مؤكدات ومرسخات لمعنى السفر، ولكن قد يسمى الإنسان مسافرا ولو لم يبت ولو لم يتزود، أي يحمل الزاد والمزاد. فالإنسان يذهب إلى مكة بالطائرة ويرجع من نهاره وليس من يومه ويسمى مسافرا، أليس كذلك؟ يقول السافر إلى مكة ورجع من سفره من مكة، وهذا لا يكاد أن يختلف فيه الناس في كونه مسافرا. ولهذا الصحيح أنها من الأوصاف المؤكدة لمعنى السفر وليست الأوصاف الأساسية. الوصفان الأساسيان لقيام اسم ومعنى السفر هو أن يتجاوز البلد، اثنين أن يقطع مسافة طويلة تسمى عند الناس السفر. والذي أراه من حيث العرف أن المسافة تبدأ من 80 كيلو تقريبا، وهي أحوط الأقوال، ولكن لا نقول بأنه لا يكون مسافرا إلا بهذه الحال. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يكون مسافرا ولو قطع بريدا واحدا وهو ما يقارب من 22 كيل، ولكن لا بد أن يكون هناك مبيت وتزود. فإذا وجدت المسافة القليلة مع المبيت والتزود وجد عنده معنى السفر. والأمر يسير، بعض طلبة العلم وإخواننا يقولون بأن هذا يصعب ضبطه. نعم يصعب ضبطه، بل كل مسألة أحال عليها الشارع في العرف يصعب ضبطها ضبطا دقيقا، بحيث تفصل بين المسائل مثل ما تفصل بين الأعداد، تقول 1 2 3 ثم تقول 4 5 6، فهذه أعداد محددة وتلك أعداد محددة. هذا ما لا يكون في الأحكام العرفية التي علق الشارع بها أحكام. ولكن الأمر من حيث الحكم الشرعي سهل ميسر، فأنت تعتبر نفسك مقيم حتى تقطع وتتيقن ويغلب على ظنك أن الناس يعتبرونك مسافرا، بمعنى خرجت إلى 30 كيلو ما تقول أنا مسافر لأن الناس لا يسمونك كذلك، ولكن قد يختلف الناس في 70 و80 فأنت أيضا حتى مع اختلاف الناس تبقى على الأصل وهو أنك مقيم. فلا تبدأ بالأخذ برخص السفر حتى تقطع أنت يقينا أو يغلب على ظنك بأن الناس يسمونك مسافرا، وهذا يبدأ تقريبا، وهذا ما أراه يعني ظاهرا في هذه المسألة، يبدأ من 80 كيل تقريبا إذا جاوز الإنسان فيها بنيان. ولهذا يتعلق بهذه المسألة يا إخوان، ما هو السفر، ما هو تحديده، أيضا مسائل من ذهب وعاد من يومه. بعض أهل العلم يرى بأن من ذهب وعاد من يومه ولو طالت المسافة أنه لا يعد مسافر، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه ما دام أن المسافة طويلة عرفا سمى سفرا عرفا حتى لو عاد من يومه. الإنسان يذهب إلى أوروبا ويرجع من يومه والناس يسمونه مسافر، ولهذا ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤكد صحة هذا القول ومرجوحية القول الآخر، ثبت عن علي أنه ذهب إلى نخلة قرب المدينة ورجع من يومه وقصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما قول ابن تيمية رحمه الله أن من ذهب وعاد من يومه لا يعد مسافرا، فهو إنما يعني في المسافات القليلة، فلم يكن الناس في وقت ابن تيمية رحمه الله يعرفون سيارات وطيارات وقطارات تقطع المسافات ثم يعود الإنسان من يومه ثم لا يسمى أو يسمى مسافرا. وقد تغيرت هذه الأحوال، والعرف كما تعلمون تتغير، يعني يتغير هذا العرف بتغير أحوال الناس، فلم تكن هناك وسائل نقل سريعة، ولهذا قال من ذهب وعاد من يومه لا يعد مسافرا، مع أنه قد أثبت وصف السفر في عرفة لأهل مكة وقال بأنهم مسافرون، هذا ابن تيمية رحمه الله، ولكن قال لأنهم يبيتون ويتزودون فسموا لهذا السبب مسافر. ولهذا إذا وجدت المسافة الطويلة الشاسعة عرفا كان الإنسان بها مسافرا. وهذه الرخصة يحتاج إليها أكثر ما يحتاج المعلمون والمعلمات الذين يسافرون خارج البلد ويرجعون من يومه، يذهب أحيانا 150 كيلو و200 كيلو يقول أنا أرجع من يومي، ويحتاج إلى القصر ويحتاج إلى الجمع، ثم لا يترخص بذلك ظنا منه أن الترخص في هذه الحال بأنه لا يجوز. وكما ذكرت عن علي رضي الله عنه بأنه يعني أخذ برخص السفر وقد عاد من يومه رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا تترتب الأحكام، فلا يجوز المرأة أن تسافر مثلا في السفر العرفي إلا ومعها ذو محرم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. من الأحكام المتعلقة ببدء السفر الرفقة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده أنه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال فيما رواه البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، أو لو يعلم الناس ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما سار راكب بليل وحده. وقد قال العلماء بل جماهيرهم بأن هذا على الكراهة وليس على التحريم، فمن احتاج إلى السفر وحده فله أن يسافر وحده إذا احتاج ولم يجد رفيقا، فإن أحكام الكراهة تزول مع الحاجة فيعود الشيء إلى حد الإباحة. وقد أشار إلى القول بالإباحة جمع من العلماء منهم الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه وغير واحد من أهل العلم. ولهذا إذا تمكن الإنسان من الرفقة ثم لم يفعل فإنه قد فعل ما نهى الله عز وجل عنه كراهة أو تحريم. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم أشياء كثيرة، منها شيء في أمور الدنيا وهي الإعانة والمساعدة ودرء الأخطار بإذن الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بأمر الدين وهو الأهم وهو الذي ركز عليه العلماء رحمة الله تعالى عليهم في ذكر حكم هذا الأمر، وأن الإنسان إذا سافر وحده كان الشيطان إليه أقرب. ولهذا تجد أن العاقل حتى لو لم يكن دينا إذا كان يخشى من كلام الناس فإنه لا يسافر إلا في رفقة، فكيف إذا كان صالحا عابدا تقيا يخشى على نفسه من الفتن في سفره. والسفر أيضا مظنة للفتن لأن فيه بعد عن وطنه وبعد عن أعين الناس وعن نظراتهم، فقد يسوغ ويسول له الشيطان معصية الله عز وجل، فكانت الرفقة لها أهميتها وحاجتها. من مسائل بدء السفر إنشاء السفر يوم الجمعة قبل الزوال، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، وذهب آخرون وهم الأكثر وهو الراجح إلى جواز ذلك. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الجمعة لا تمنع السفر، ولهذا من أراد السفر صبيحة الجمعة إلى ما قبل الأذان الثاني فله ذلك. وقد جاء عن صالح بن كيسان رحمه الله أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة، وهو قول الحسن بن يسار البصري ومحمد بن شهاب الزهري ومحمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد الزوال، بعد زوال الشمس، أو بعضهم يقول بعد دخول بعد الأذان الثاني، فإنه قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك أنه لا يجوز إحداث السفر والإنسان مقيم في البلد، لا نقول السفر والإنسان في الطريق أو في البلد التي ذهب إليها، هذا له حكم آخر سيأتي إن شاء الله. يعني لو كنت في مكة مثلا هل يجب عليك تشهد الجمعة؟ هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن إنسان مقيم في بلده ثم أراد أن يسافر من بلده فإنه يجوز له السفر قبل الزوال ولا يجوز له السفر قبل بعد الزوال. ولكن العلماء استثنوا ما بعد الزوال إذا خشي فوات الرفقة، إذا خشي فوات الرفقة فإن له أن يسافر حتى بعد الزوال، لأن المسافر قد يكون الرفقة لا يجب عليهم السفر، أو مثلا عصوا وسافروا بعد الزوال ولا مجال له إلا عن طريق هذه الرفقة كما كان في الأزمنة السابقة وكما هو في بعض الأحوال في الوقت الحاضر، فإن له أن يسافر حتى لو كان هذا بعد الزوال لوجود الحرج والمشقة عليه. الوقفة الرابعة بدء السفر. من أحكام وآداب السفر عند بدئه الدعاء المعروف المشهور، وهذا يشرع عند ركوب الدابة حتى لو كان الإنسان في البلد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل. هذا الحديث أخرجه مسلم وفيه معان عظيمة، من أهمها الدينونة لله عز وجل بالعبودية وذكره سبحانه وتعالى وشكره على ما أنعم من النعم، وأعظم هذه النعم هذا التسخير العظيم بهذه المراكب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. ومنها أن مسلم يجعل من كل أحواله ابتغاء رضوان الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم قال في صدق اللجي إلى الله عز وجل: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إلى آخر الحديث في دعاء الإنسان في حاجة الدين والدنيا. وفي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون، أي الضلالة بعد الهدى ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. فهذه كلها يجمعها السفر، الوعثاء والمشقة تأتي مع السفر، وكآبة المنقلب قد يصيب الإنسان أيضا ويصيب أهله ما يجعله كئيب المنقلب. الأمر الثاني أن السفر عرضة للفتن أيضا، فقال: الحور الضلالة بعد الهدى ودعوة المظلوم. فإن الإنسان في سفره السفر يسفر عن الأخلاق، فقد يؤدي به ذلك إلى مظالم للناس. والأمر الآخر أيضا هو من متعلقات السفر الظاهرة سوء المنظر في المال والأهل. من أحكام بدء السفر ما يتعلق بقصر الصلاة في محطات القطارات والحافلات والمطارات. كثير من الناس يذهب ثم تدركه الصلاة وهو في هذه المحطة، محطة السفر. هل يعتبر بهذه الحال مسافرا فيقصر، يأتي يجد الناس يصلون فيجد بعضهم مسافر وبعضهم راجع وتجد أنهم يصلون بقصر الصلاة، هل يقصر معهم وقد خرج من بلده عن طريق هذه المحطة؟ المسألة فيها تفصيل. إن كانت هذه المحطة وهذا المطار داخل البلد ومما ينسب إلى هذا البلد ولا يقطع الناس فيه برية وفضاء من البنيان، فإن في هذه الحالة تكون هذه المحطة تكون مما لا يجوز فيها الترخص برخص السفر، لأنك لازلت داخل بلدك. أما إذا كانت خارج البلد مثل ما عليه مطار الرياض الآن، مطار المنطقة الشرقية، يقطع الإنسان فيها مسافة خارج البنيان، ففي هذه الحالة يجوز له أن يترخص في المطار، لأنه قد وجد فيه سبب السفر وهو مغادرة البنيان، كما أيضا وجد سبب السفر من حيث المسافة وهو يريد قطع مسافة طويلة. وأما من لم يكن سفره مؤكدا، بعض الناس في وقت زحام شديد يقول: والله أنا إذا ذهبت أذهب لقطع التذكرة من داخل من المطار وقد أجد طائرة وقد لا أجد، ففي هذه الحال يقول أهل العلم بأنه لا يترخص حتى وإن كان يتجاوز البنيان، لأن الطريق إلى المطار ليس مسافة سفر 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، ليست سفرا. فمعناه هو لا يغلب على ظنه أنه سيسافر، فلماذا يترخص؟ بخلاف من كان يغلب على ظنه أنه يسافر فهو يبني على غلبة الظن. أما من يقول هناك زحام شديد وقد لا أتمكن من السفر، فإنه في هذه الحال لا يقصر في المطار حتى وإن كان المطار خارج البلد ما دام أن مسافته ليست مسافة قصد. أما إنسان يأتي مثلا من البلد آخر كالخرج مثلا أو بلد يبعد 100 كيلو أو 200 كيلو إلى مطار الرياض، فهو مسافر من حين خروجه من بلده، سواء كان يجزم بحدوث السفر أو لا يجزم. من أفطر في المطار أو في الطائرة وهي في مدرجها ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس، يرجع مرة أخرى يفطر؟ يرجع ويصوم؟ لا، الجواب أنه قد صام كما أمره الله عز وجل من طلوع الشمس إلى غروبها، وحين طلعت الشمس في هذه الحال فهو بعد أن انتهى التكليف بالصيام في نهار ذلك اليوم. وقد يأتي مراكب جديدة وطائرات حديثة يجعل الشمس لا تغيب تلحق الشمس مباشرة. ولهذا إذا كانت يعني غروب الشمس قد أدركه وهو في الطائرة أو في المطار ثم أفطر ثم رأى الشمس بعد ذلك فصيامه صحيح ولا يعود إلى الإمساك. طيب من أقلع قبل الغروب لكنه يتجه غربا وبطائرة سريعة تذهب مثلا إلى البلاد الشرقية الغربية ويذهب إلى أمريكا مثلا ثم الطائرة السريعة أصبحت تلاحق الشمس فالنهار بدل ما يكون 12 ساعة 13 ساعة يكون النهار أحيانا يصل 20 ساعة فما الحكم؟ نقول أيضا الحكم مربوط بطلوع الفجر ومغيب الشمس فهو يبقى صائما حتى وإن امتد الأمر إلى وقت طويل ولكن يرخص له الفطر أليس كذلك؟ يرخص له أن يفطر لكن ما يأتي ويقول أنا فوق البلد الفلاني وقد غابت عليهم الشمس فأنا أفطر يكون صيامي صحيح. نقول الجواب لا، هنا نقول له رخصة الإفطار ولكن عليه القضاء لأنه أفطر في سفره. مسألة أخرى أيضا من مسائل بدء السفر وحركة المسافر، من مسح بالحضر مسح على خفيه في الحضر ثم سافر، هل يتم على مسح مقيم أو يتم على مسح مسافر؟ هل يتم على يوم وليلة على أنه مسح في إقامته أو على أنه مسافر ثلاثة أيام بلياليها؟ الجواب أن له ثلاثة أيام بلياليها من حين مسح، ولا يستقبل ثلاثة أيام جديدة. هو مسح ومضى عليه مثلا 23 ساعة ثم سافر فيبقى له 49 ساعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هناك من يرى بأنه إذا مسح في سفره بأنه يتم 24 ساعة فقط، هذا قول، لكن الراجح والذي عليه الفتوى أيضا فتوى علمائنا أنه يكون له أن يتم مسح مسافر. من شرع في السفر، هذه مسألة أيضا، بعد دخول وقت الصلاة أراد أن يسافر فخرج قبل أن يؤذن الظهر ثم وهو في أطراف البلد في آخر البلد تماما أذن الظهر، هل نقول أدركك أول وقت الصلاة وأنت مقيم فيجب عليك أن تصلي أربعا إذا صليت في سفرك؟ الجواب لا، لك أن تصلي ركعتين وأن تترخص برخص السفر لأن الوقت ممتد لك إلى نهايته ولك أن تترخص فيه. مسألة تتعلق ببدء السفر أيضا، من ذكر صلاة حضر في سفر، أنت الآن سافرت وأنت ناسي أن عليك صلاة الفجر أو صلاة الظهر، دعنا من الفجر لأنها ثنائية في الحضر والسفر، العصر أو الظهر أو العشاء رباعية، فذكرتها، هل تؤديها أربعا أو اثنتين؟ الجواب أنك تؤديها أربعا لأنها قد وجبت عليك أربعا فتؤديها أربعا في أصح أقوال العلم، بل حكى فيه ابن المنذر رحمه الله الإجماع. ومن سافر وهو صائم فله أن يفطر في أصح الأقوال. أيضا هناك من يقول من أهل العلم بأنه إذا أدركه الفجر وهو مقيم في بلده ثم صام فإنه يجب عليه إتمام صومه، هذا قول، لكن قول الراجح أن له أن يصوم وله أن يفطر. وما هو الأفضل في الصوم والصلاة؟ فيما يتعلق بالصلاة الأفضل هو قصرها، وهذا قول عامة أهل العلم، بل بعضهم كالأئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم وأئمتنا الظاهرية رحمة الله تعالى عليهم فإنهم يرون وجوب القصر، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أن القصر مستحب مطلقا سواء كانت عليه مشقة أو لم يكن عليه مشقة. أما الصيام فاختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال بأن الصيام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام في سفره ولأنه أبرأ للذمة وأقطع للعهدة وذهب آخرون من العلم بأن الأفضل هو الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والقول الثالث وهو أرجح الأقوال وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أن أفضل الحالين أيسرهما. فإذا كان الأيسر لك هو أنك تصوم كان الأفضل لك أن تصوم، وإذا كان الأيسر لك أن تفطر كان الأفضل لك أن تفطر، وهذا يوافق قواعد الشريعة ومقاصدها فيما يتعلق بالحرج والمشقة. ولأن الشريعة مبناها على اليسر بالتشريع بحمد الله عز وجل، فبعض الناس تقول أيسر لك الطريق ليس فيه مشقة والسيارة مكيف، تقول أيسر لك أنك تصوم مع الناس في سفرك أو تصوم وحدك في حضرك، ماذا يقول؟ قال يا أخي أصوم مع الناس في سفري مع عدم وجود مشقة جوع ولا عطش أيسر لي من أن أصوم وحدي في حضري، وهذا واقع الناس. ولكن أحيانا تكون الأوضاع مختلفة، هناك مشقة، مشقة في الجوع، مشقة في العطش وإجهاد، فهنا من ترك الإفطار فقد أعرض عن الرخصة، والأفضل له في هذه الحالة هو الصيام. ولهذا نعلم خلاصة هذا الأمر يا إخوان بأن الأفضل في الصيام هو الأيسر، أما الصلاة فالأفضل مطلقا هو القصر، ولو أتم فصلاته صحيحة. الوقفة الخامسة أثناء الطريق، نحن نأخذ السفر الآن محطات من بدء السفر حتى الرجوع، في أثناء الطريق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا على شرفا أي مكانا مرتفعا كبر، وإذا هبط واديا سبح، ولهذا هذا يكون من السنة، إذا عليت مكانا مرتفعا تقول الله أكبر، وإذا هبطت واديا أو مكانا سهلا فإنك في هذه الحالة تسبح. وقد ذكر العلماء نكتة لطيفة في معنى التكبير عند العلو والتسبيح عند الدنو، لأن الإنسان إذا على شرفا أو شيئا مرتفعا فإنه يكبر كأنه يقول لا أحد أكبر من الله عز وجل، مهما على الشيء فلا أعلى من الله، ومهما كبر الشيء فلا أكبر من الله، فتقول عند العلو الله أكبر. أما عند الهبوط فإنك تنزه الله عن كل أمر دني، فإذا نزلت قلت سبحان الله، تنزه الله يعني معنى التسبيح والتنزيه، تنزه الله، تقدس الله. ومن الأذكار التي تقال أثناء السفر كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة فيما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فأسحر أي طلع عليه الفجر كان يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا في أسفارنا عائذا بالله من النار. سمع سامع ويروى سمع سامع، سمع سامع أي ليشهد الشهود، ليسمع الناس بماذا؟ ليسمعوا بحمد الله عز وجل ونعمته علينا وحسن بلائه علينا، ليشهد الناس، كأنك تقول ليشهد الخلق بحمد الله عز وجل، بحمدنا لله وبنعمته علينا وبحسن بلائه، أي البلاء هو النعمة، إذا قال بلاءه عليك فبلاءه حسن عظيم، البلاء على الشيء أي هي نوع من النعمة والإكرام، فكأنك تقول ليشهد من شهد بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحب علينا، اللهم صاحبنا في أسفارنا، وهذا من دوام العبودية لله عز وجل وحده. ثم قال وأفضل علينا بأفضالك وآلائك وأنعامك عائذا بالله من النار، أي حالة كوني أتعوذ بالله عز وجل من ناره. ومن المعلوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المساك، وهذا حديث صحيح. ولهذا يغتنم الإنسان وقت سفره. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة ثم ذكر الرجل طيول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى آخره، فذكر أنه قد استجمع أسباب إجابة الدعاء في كونه يطيل السفر، هذا سبب لإجابة الدعاء، وكونه أشعث أغبر في ذلته لله عز وجل، وكونه يمد يديه إلى السماء، وكونه يقول يا رب وهذا فيه إلحاح. ثم ذكر أن أكله للحرام سبب من أسباب عدم إجابة دعوته. ولهذا نحرص أحبتي في الله على اغتنام وقت السفر للدعاء، نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم دعاءنا. ومن آداب الطريق قوله صلى الله عليه وسلم إذا عرستم بالليل، التعريس في لغة العرب هو النزول ليلا، يعني يأتي إنسان يمشي في الطريق ثم ينزل في أثناء الليل في بعض الطريق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. مسألة أخرى، كثير ما تقع إشكالات كثيرة في استقبال القبلة، الإنسان في بلده يعرف اتجاهات القبلة واتجاهات الشوارع، ولكنه إذا كان في سفر وبرية بل حتى وإن كان في بلد في مقصد سفره فإنه كثيرا ما يحتاج إلى التعرف إلى القبلة وكثيرا ما يخطئها. والصحيح أن الإنسان إذا تحرى القبلة سواء كان في سفر أو في حضر في أصح الأقوال بأن صلاته صحيحة حتى لو لم يصلي إلى القبلة، وهذا أصح أقوال العلم، أن الإنسان قد أتى بما أوجب الله عز وجل عليه من الاجتهاد في التحري للقبلة وقد سقط عنه بعد ذلك ما يتعلق بإعادة الصلاة. الإنسان يا أخوان الذي هذه مسألة الذي يكون عمله دائما في سفر مثل أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب الشاحنات يعيش سنتين وثلاث وعشر وعشرين وأكثر من ذلك في هذا العمل، فهل يترخص برخص السفر؟ الذي عليه الجمهور أنه يترخص برخص السفر سواء كان ذلك بقصر الصلاة أو كان ذلك بالإفطار في نهار رمضان، ويستحب له العلماء أن يقضي الصيام في أوقات الشتاء حتى وإن كان في سفره، ولا يؤخرها حتى تكون في ذمته، وقد يجتمع عليه رمضانات عديدة لا يستطيع قضاءها، ولهذا يكره له أهل العلم أن يؤخر الذي حياته في السفر أن يؤخر قضاء رمضان، بل يترك الصيام في وقت الإجهاد والتعب والحر الشديد ويقضيه في أثناء سفره في وقت قصر النهار وبرودة الجو. مسألة أخرى وهي تعرض كثيرا للمسافرين، صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر. يصلي المسافر خلف المقيم ولا حرج، ويصلي المسافر خلف المقيم والعكس أيضا صحيح، ولكن على المقيم المسافر إذا صلى خلف مقيما وأدرك ركعة من الصلاة فأكثر فإنه يتم الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين سأله بعض أصحابه ما بالنا إذا صلينا مع الناس أتممنا وإذا صلينا وحدنا قصرنا، قال تلك السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولهذا لو لم تدرك مع الإمام وأنت مسافر والإمام مقيم إلا مثلا التشهد أو الجلسة بين السجدتين أو ما بعد الركعة الأخيرة، يعني أدركته وقد اعتدل قائما من الركعة الأخيرة، ففي هذه الحال لا يجب عليك إلا أن تصلي ركعتين فقط، أما إذا أدركت ركعة واحدة فأكثر فإنك تتمها مع هذا الإمام. ولهذا يكون اختلاف يا أخوان بين الإمام والمأموم إذا كان أحدهما مسافرا والآخر مقيما اختلاف في الأفعال والنية، فيها مسائل. الرباعية خلف من يصلي الرباعية، هذه سهلة، أنت تصلي مع الإمام المقيم العصر وأنت قد فاتتك الظهر، لا حرج ولا إشكال. وإذا هناك من قال من أهل العلم بأن اختلاف النية مؤثر في حكم الصلاة، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنك تصلي ولا حرج. المسألة الثانية، الرباعية خلف من يصلي المغرب، والذي أختاره في هذه المسألة لكم هو أن الإنسان لا يصلي رباعية خلف إمام يصلي المغرب إلا إذا أراد أن يتم، إذا أراد المسافر أن يتم صلاته فلا حرج، ويصلي معه ثلاثا ثم يقضي. أما أن يصلي ركعتين ثم ينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه أو يسلم وحده فهذا ليس بحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف على الإمام، ولهذا نفعل ما عهد من الشريعة مثله ونحوه، وهو أن الإنسان يصلي ثم يقضي ما فاته بعد ذلك فيتم صلاته. نوى الإتمام يظن أن الإمام أنه مقيم فتبين أنه مسافر، نوى الإتمام فهل يجب عليه أن يتم؟ الجواب لا يجب عليه أن يتم. ما يقولها نويت تكبرت وأنا أريد أربعا ظنا مني أن الإمام أنه مقيم ثم صلى ركعتين، نقول لا حرج، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، وهو الراجح، لأن الله عز وجل قد أمرك بصلاة الرباعية ظهرا أو عصرا أو عشاء، وقد أتيت بها كما أمرك الله، فإن كانت ظهرا فهي ظهر، وإن كانت عصرا فهي عصر إلى آخره. وكذلك أيضا إذا نوى القصر نفس الحكم، فتبين أن الإمام مقيم، أنا ظنيت أن الإمام مسافر فكبرت خلفه على أن يصلي ركعتين أنا مسافر مثله، ثم تبين أنه مقيم أو أنه أتم صلاته في سفره، فهنا تتم معه وصلاتك صحيح. الجمعة في السفر، أنت ماشي في الطريق هل يجب عليك أن تذهب إلى بلد تصلي الجمعة؟ الجواب لا يجب، وقد ثبت في الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسافر جمعة، يقول العلماء ليس عليه أن ينشئها وليس عليه أن يحضرها أيضا، فهو لا ينشئها في سفره، يجمع 40 شخص أو 3 أشخاص ثم يصلي الجمعة وهو مسافر، ولا يلزمه أيضا أن يحضرها حتى وإن كان مارا ببلد. المسألة الأخرى المتعلقة بأحكام ما يكون في أثناء الطريق، الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين جائز في السفر، نقول جائز مو مثل القصر كما يفهم العوام يقولون هذا مستحب وتفعل السنة وتجمع الصلاة تطبيقا للسنة وبحث عن الأجر، الجواب أن هذا خطأ، فالصحيح أنه جائز، ولكنك إذا احتجت إلى الجمع في أثناء سفرك فهو مستحب بخلاف القصر، ما نقول القصر جائز، نقول القصر مستحب بجميع الأحوال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديما وجمع تأخيرا كما ثبت في صحيح مسلم من حيث الاستنباط، وثبت فيما رواه الحاكم في 40 صريحا، وصححه ابن حجر رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديما، جمع الظهر والعصر في وقت الظهر، خلافا لما ذهب إليه علماؤنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم من القول بأن الجمع لا يجوز مطلقا إلا في عرفة، وأن الجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان جمعا صوريا، أي أنه كان يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي الظهر ثم يؤذن العصر ثم يصلي العصر، فيكون جمع في الصورة لكنه صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، هذا القول مرجوح، بل قال أهل العلم بأن هذا من التعسير، فإنه لا يتيسر للناس لا سيما في الأوقات الماضية أن يعرف نهاية وقت الظهر بالضبط وبداية وقت العصر بالضبط، فيكون من أعظم الحرج والمشقة عليها أن تقول له صل الظهر في آخر وقتها وصل العصر في أول وقتها. ولهذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديما وجمع تأخيرا، وسواء كان ذلك بالموالاة أو عدمها، بمعنى الإنسان صلى الظهر ولم ينوي أن يجمع إليها العصر، نقول لا بأس، بدالك أن تصلي العصر بعد ساعة صلها بعد ساعة. ولكن بعض العلم يرون أن هذا غير صحيح، والأرجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع ولو دون موالاة. ولا يشترط في الجمع أن يجد به السير، أن يكون ماشي، لا يشترط هذا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في عرفة، كان سائر؟ لا، ما كان سائر، كان يعلم أنه سيبقى في عرفة ما قبل الزوال إلى غروب الشمس، فمعنه لم يكن سائرا، وجمعه وهو نازل في مكان واحد، هذا حديث جابر. كما ثبت عنه في غزوة تبوك أنه جمع نازلا حيث صلى الظهر والعصر، وكان قد ضرب خيمته، ما كان سائر في الطريق، صلى الظهر والعصر ثم دخل خيمته، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل خيمته صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون سائرا، بل حتى وإن كان في شقته أو كان في منزله أو كان في طريقه ولم يكن يعني سائرا جاز له الجمع. الوقفة السادسة، الوصول إلى البلد المقصود أو المكان المقصود، هذه المحطة الأخرى. الصحيح أنه يبقى يترخص برخص السفر ما دام يسمى مسافرا، يجلس 3 أيام 4 أيام 10 أيام 20 يوم 30 يوم، ما دام يسمى مسافرا. هذه صورة واضحة، لكن يشكل على الناس أحيانا أن يقول هو قد لا أعرف أنه يسمى مسافر، هل يسمى مقيم؟ هو قد يقيم شهر وشهرين وأقل وأكثر، ما دام أنه لا ينسب إلى هذه البلد ولم يرتبط في هذه البلد بالمسكن المعتاد للمقيمين عادة، يأخذ بإيجار مدة طويلة 6 أشهر وسنة إيجار، وإنما يسكن الشقة المفروشة اللي سكن المسافرين عادة، فهنا يقصر. وإن بقي على هذه الحال 2 أو 3 أو حتى سنين، ما دام أنه ما حدد مدة طويلة للبقاء في هذا البلد، وإنما يقول تنقضي حاجتي، إذا قضيت نهمتي مثلا من الصلاة في الحرم رجعت إلى بلدي، فهذا لا يسمى من أهل البلد ولا ينسب هو إلى أهل هذه البلد، فهو كما يقرر الأصوليون يستبقي حكم الحالة السابقة وهي السفر، حكم السفر الباقي وهو كونه مسافر، فلا يتحول حكمه إلى المقيم حتى يتخذ بيت المثل وسكن المثل وأثاث المثل ومدة المثل أيضا التي يبقى الناس فيها عادة، مثل الطلبة والموظفين الذين يدرسون أو يعملون أعمالا معينة، فهؤلاء قد أقاموا. الوقفة السابعة، العودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته كان يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا يشرع عند العودة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على بلده، إذا رأى البلد من بعيد، قال أيضا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ولا يزال يقولها حتى يدخلها، رواه البخاري ومسلم. وهذه من الآداب والهدي النبوي الذي يهمله كثير من الناس، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل بلده. الوقفة الثامنة الأخيرة، القدوم. إذا دخل بلده، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وفي حديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهار، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى 2 ركعتين ثم جلس فيه للناس صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال حتى تستحد المغيبة أو المغيبة وتمتشط الشعثة، فكأن المعنى أنه قد يأتي إلى أهله في حال يكرههم فيها، عدم استعداد، عدم نظافة، عدم تهيئ للزوج، إيه نعم. فهنا يستحب له ذلك. ولكن لو تصورنا أن الإنسان أن أهله يعرفون بمقدمه ما يجلس في فندق حتى يأتي إلى أهله صباحا، فهذه يعني حكم معلل، والتعليل هو أن أهله لا يعلمون بقدومه، فإذا كانوا يعلمون بقدومه فلا حرج عليه أن يقدم أهله ليلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، نقول قدوم الآن، دخل البيت أو دخل البلد، ثبت عنه كما في رواه البزار بسند صحيح أنه كان يقول إذا دخل بيته أوبا، أي رجعة أوبا لربنا توبة، توبة لله عز وجل، لا يغادر علينا حوبا، أي ذنبا، أوبا لربنا توبة لا يغادر علينا حوبا. أحكام سريعة فيما يتعلق بالقدوم: إذا كان المسافر قد مسح خفيه في سفره ثم قدم فكيف يفعل؟ مسح خفيه في السفر، الصحيح أنه يتم مسح مقيم مضى عليه 12 ساعة في السفر، فهنا له 12 ساعة باقية، مضى عليه يوم فأكثر يخلع، إذا مضى عليه يوم فأكثر في السفر فإنه يخلع فورا، وإذا مضى عليه نصف يوم مثلا من أول من الأيام الثلاثة فإنه يتم 24 ساعة. إذا جمع بين صلاتين تقديما ثم قدم البلد قبل فراغ أهل البلد من الجماعة الثانية أو من الصلاة الثانية، مثلا جمع المغرب والعشاء ثم وصل إلى الرياض أو البلد الذي يريده والناس يصلون العشاء، هل يلزم حضورها؟ أجاب: لا يلزم. هذا مثل إيش؟ مثل إنسان جمع لأجل المطر ثم زال المطر، فلازم أيضا يذهب ويصلي العشاء في وقتها لأنه قد زال العذر وهو المطر؟ الجواب: لا يجب عليه. وهذا حال الناس الآن، يصلون المغرب والعشاء فيزول المطر وتسقط عنهم حضور الجماعة. وكذلك أيضا إذا جمعت في السفر ثم قدمت فإنه لا يلزمك حضور الصلاة الثانية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.